الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في كتاب اسمه كتاب معجم فقه السلف، معجم فقه السلف، مؤلفه رجل سني، معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين، معجم فقه السلف مؤلفه محمد المنتصر الكتاني أستاذ بجامعة أم القرى بمكة. هذا كتاب معجم فقه السلف عترة، عترة آل البيت وصحابة وتابعين. يقول في مقدمة هذا الكتاب، يقول احنا نريد فقه العترة ما نحصله، فقه الصحابة موجود، فقه التابعين موجود، فقه العترة ما موجود. فلو أن إنسانا ظفر بفقه العترة، العترة يعددهم، يقول فاطمة من العترة، علي من العترة، الحسن، الحسين، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق. ثم يضيف محمد بن الحنفية، يقول من العترة وولديه. محمد بن الحنفية عبد الله الكامل ابن محمد بن الحنفية، والحسن ابن محمد، يضيف ذول الثلاث. هو طبعا ما عنده اطلاع على ان العترة خمسة واضيف اليها سبعة صاروا 12، او خمسة واضيف اليها زمان النبي من العترة، لكنه كلام في الائمة. نعم،
تسعة
غير خمسة، 14، احنا عندنا 12 هنا، اي الزهراء معها، الزهراء مع والنبي. على كل هو يجيب الى الامام الصادق، يقول ذول العترة، ثم يقول من ظفر بفقه العترة، ذول من ظفر بفقه العترة ظفر بالعلم، وظفر بالهدى، وظفر بالأمان من الضلال، وظفر بكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. يقول فقه العترة وين؟ هو يتكلم عن معجم فقه السلف. يقول السلف عندنا عترة وعندنا صحابة، عندنا صحابة وتابعين نعرفهم، دول ما نعرف فقههم، ما نعرف فقههم دول العترة. فإذا واحد يعرف فقههم، من ظفر بفقه العترة، وهم دول اللي يعددهم، ظفر بالعلم والهدى والأمان من الضلال، وظفر بكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. هذا الكتاب. كتاب آخر اسمه فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال، للشيخ أمين صالح هران الحداء، رجل يمني عالم. فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال. هذا يقول يضرب الشيعة ويضرب السنة. يقول الشيعة يقولون لنا نحن السنة، أنتم أهملتم فقه أهل البيت. يقول هذا شيء تهمة، تعال شوف موسوعاتنا مملوءة من فقه أهل البيت. شنو؟ شلون تقولون موسوعات من فقه؟ طبعا الشيعة يقولون البخاري أهمل، مسلم أهمل، ما يقولون كل موسوعات أهل السنة أهملت روايات أهل البيت. هو يقول ليش تقولون أن السنة أهملوا روايات أهل البيت؟ تعالوا شوفوا هاي روايات أهل البيت موجودة في موسوعاتنا الحديثة، فأنتم تتهموننا. يجي للسنة هم يضربهم، يقول السنة ليش تقولون أن دول الشيعة منفصلين عن أهل البيت، فقههم غير فقه أهل البيت، تقولون دول انتحلوا فقه الشيعة، انتحلوا فقه غير فقه أهل البيت، هذا كذب. تفضل جيبوا فقههم، جيبوا الشرائع مالتهم، جيبوا منهاج الصالحين مال فلان فلان فلان، طبقوا ويا الروايات الموجودة عندنا على البيت، شوفون 96% اتفاق ليش تتهمونهم بالانتحار؟ ليش تتهمونهم بأنهم انتحلوا فقها غير فقه أهل البيت؟ هذا فقههم الموجود الخارجي الذي يتعبدون به وهو الشرائع ومنهاج الصالحين، هذا يطابق ما عندنا من فقه من روايات أهل البيت 96% مطابقة، 4% اختلاف، 4% اختلاف. خوب هذا من الكتابين راح نسوي منه صغرى وكبرى تطلع النتيجة في صالحنا، يعني اعتراف بفقهنا أنه يدخل الجنة. فإحنا مرة نقول فقهنا يدخل الجنة هذا طبيعي، أما هاي كتابين مال السنة راح نطلع صغرى وكبرى يطلع أهل السنة يعترفون أن فقه أهل البيت الذي عليه الشيعة يدخل الجنة. الفقه الكتاب الثاني اللي يقول الفقه الموجود في الشرائع وفي منهاج الصالحين هو فقه الآل، هذا الكتاب الثاني يثبت آية صغرى، كتاب الثاني يثبت صغرى فقه الشرائع وفقه منهاج الصالحين الموجود في الخارج هو يمثل فقه الآل 96% من الروايات الموجودة عندهم، هاي صغرى. كبرى تجينا ذلك الكتاب الأول، من ظفر بفقه الآل ظفر بالهدى وظفر بكتاب الله مقترنا بالهداية وظفر بالعلم حتى دخول الجنة. يطلع من ظفر بفقه الإمامية وهو شرائع الإسلام أو منهاج الصالحين يدخل الجنة، ظفر بالعلم والهدى والتقوى وظفر بكتاب الله مقترنا بالهداية والأمان حتى دخول الجنة. فهذا اعتراف من الغير بصحة فقهنا وأنه مبرئ للذمة، يكون الإنسان معذورا باقتفائه حتى دخول الجنة، هذا اعتراف من الغير. مرة احنا نقول هاي القضية طبيعية، مرة طلعناها من كتاب غيرنا من كتب غير الإمامية أن فقه الآل من بطر به يدخل الجنة، هاي كبرى. الصغرى ما هو موجود في منهاج الصالحين والشرائع هذا هو فقه الآل الموجود عندنا رواياته 96%. إذن ما موجود في الرسائل العملية وفي كتاب الشرائع الذي يمثل فقه الشيعة هذا هو فقه الآل الموجود عند القوم في كتبهم الكبرى، تجي من ظفر بفقه الآل دخل الجنة، يطلع من ظفر بفقه الشيعة يكون مبرئ للذمة ودخل الجنة، أي التي ظفرنا بها ونحب الاطلاع عليها. طيب عندنا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، كل وعاء كل ما تخلي به بالأخير فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، يعني خذ علما ولا تتكبر، هذا العلم التاخذه بناءك صرت متروس ويفيض علمك أبدا، يتسع قليل علمك، كل ما تخلي علم يتسع هذا البعض علمك قليل، كل ما تفعل لا تتكبر، يقول أنا عالم أنا مطلع أنا عندي كتب أنا عندي تعريفات أنا كذا، أبدا. كل وعاء يضيق بما وضع فيه يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، كل ما يكثر إنسان علمه يشوف نفسه أنه بعد متأخر، تكبر ليس عند الإنسان. ثم هذا العلم اللي يتحصل عليه فليكن لأجل العمل، وعملك للآخرة، علم للعمل، لأن يعني علم بدون عمل ما يفيد، علمك نطبقه احنا عمل، والعمل لا يكون لمصالح دنيوية في سبيل الله، وليكن قبل أن نحصل على العلم الذي هو للعمل وعملنا لله، فليكن عندنا تزكية نفس. تزكية يعني أن نحب الحق، نحب العدل، نحب الله، نحب القرآن، نحب النبي، نحب الأئمة، هؤلاء الذي كلامهم عدل وطريقتهم نور. يعني فضائل نحبها، هي تزكية النفس، نحب الفضائل ونبتعد عن الربائل، هي سموها تزكية النفس. إذا إنسان يحب الفضيلة، يحب الحق، يحب العدل، يحب الإحسان، ويبغض الربائل، يبغض الظلم، يبغض الفحش، يبغض الفساد، يبغض الاعتداء، هاي تزكية النفس، هاي تزكية النفس. لا يكون تحب الدنيا، ترى الدنيا إذا حبيت أو عشقت أو عانقت ترى أنت فسدت. لماذا؟ لأن هاي الدنيا أنت من تعشقها وتحبها وتعانقها تجيب لك التكبر، تجيب لك الفاق، تجيب لك الظلم، تجيب لك العجب، تبتعد عن الحق، تبتعد الحق. حب الدنيا يجرك إلى أن ترتكب الربائل. حب الدنيا فيها مال، حب المال منين ما كان، حلال وحرام، هذا مو عدل، هذا ظلم. فيها شهوة، إنسان يلبي شهوته من كل طريق، حلال وحرام، هذا ظلم، هذا فساد. فحب الدنيا الذي فيها مال وفيها جنس وفيها شهوة وفيها فجور وفيها فحشاء، هذا يسقطك. يعني لا تحب الفضائل. إذا أحببت الدنيا بأن تحصل عليها بكل طريقة، تحصل على المال، على الجنس، على الشهوات، بكل طريقة، حلال وحرام، هنا أنت إذن لا تحب العدل، لا تحب الحق، لا تحب الفضائل، راح تحب الربائل، تحب الظلم لأن فيه حصول على مال، تحب الاعتداء لأنه فيه تكبر، تجبر، تجبر، تحب الفساد لأن فيه شهوة لك. لذلك الإمام الباقر يقول: محب الدنيا والحريص عليها. هاي مشكلة إذا أحببت الدنيا وحرصت على، يعني من كل طريق، جيب فلوس، جيب مال، جيب شهوة، جيب جنس، جيب منصب، جيب تكبر، تجبر. هذا إذا أنت محب الدنيا والحريص عليها كدودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت. هذا المحب الدنيا، كل ما يحبها بعد ما يقدر يطلع من عدها، تقيد كدودة القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت. مشكلة إذا إنسان يريد المال من أي طريق، مرة مال حلال أقبل، مرة مال حرام أبصق عليه، هذا حق، هذا حد، أرث مال أبوي أخذ إرث البنات والأولاد، هذا حرام أبصق عليه، أعطي كل حقه، هذا حد. محب الدنيا يأخذه ما يبطي أخواته أبدا، ما يبطي أخوته، ظل، هاي محب الدنيا.
قد يقصد الإسراف هنا،
محب الدنيا
بدون حرام،
محب الدنيا. هالكلام حب الدنيا يعني منين ما تجي، حلال وحرام، وإلا إذا كان من الحلال هذا ما يسميه دنيا، هذا آخرة، هذا آخرة. واحد يجي الإمام يقول أنا أحب الدنيا، قال شنو يعني، شو تسوي؟ قال أحب أن أعدي فلوس، أبني مساجد، أسوي دور للأيتام، أزوج السادة الضعفاء، قال هذا آخرة، هذا آخرة، هذا كله حلال. لما نقول دنيا يعني حرام، يصحى من الحرام يحصل شهوات حرام، أموال حرام، هذا معنى الدنيا. وإلا واحد عنده أموال ويطي حق الله ويطي حق الناس ويبني لهم مستشفى ويبني لهم دار أيتام ويساعدهم، هذا آخرة. هذا الإمام يقول هذا آخرة، دوني لما نقول يعني حرام لين ما كان شيء.
اللي يحب الجنس ويتمتع فد 100 وحدة.
هذا حلال، إذا حلال هذا ما صار دنيا.
آخر
هذا ما صار دنيا، هذا حلال. كلامنا دنيا يعني حلال وحرام ما قبرك. ما قبرك. حق يأخذ من إرث أبوه هذا حلال، حق أخوه ما يأخذ هذا حرام. أي دنيا؟ أي دنيا؟ قلت لك الإمام واحد يسأل الإمام يقول له شو أسوي أنا أحب الدين. قال يعني شنو تحب الدين؟ يعني يدري بيخوش أبني. قال أحب الفلوس، أحب أبني مساجد، أحب أزوج السادة، أحب أصير عندي مضيف، أكرم. قال أبويا هاي آخرة، يعني ذني طاعات، طاعات يعني آخرة. رذائل يعني دنيا، يعني ظلم وفساد وشهوة وقبيح وكذا وتكبر وتجبر، ذني مهلكات. أكو مثال رواية ثانية للإمام الصادق يقول مثل الدنيا، اللي يحب الدنيا يحب حلال وحرام ما يفرق، مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. هذا الكلام واحد عن الإمام الباقر يشبه الدنيا كدودة القز التي كلما لفت بعد يحب الدنيا، هذا صار مقيد بالدنيا. الإمام الصادق يقول كمثل العطشان، مثل الدنيا كمثل. أكو فد مثال آخر أقول لعله، ما أكو هاي دود العلق، العلق الصغار أكبرها، إذا إنسان عنده جراحة في بدنه يجيبون هاي دودة دودتين من العلق يخلوها على مكان الجراحة يمص 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 إلى أن ينتفخ يوقع يموت. الدنيا مثل الدود، هذا الدود العلق يمص الدم الفاسد، يعني يأخذ من الدنيا القبيحات المهلكات حتى يموت. بينما الله سبحانه يدعونا إلى الحق، يدعونا إلى العدل، يدعونا إلى الحرية عن الدنيا، لا تكبلك الدنيا، لا تقيدك الدنيا، يدعوك إلى العمل الصحيح، إلى العقيدة الحسنة. ولكن الإنسان مع أن العقل هم يقول عدل زين، إحسان زين، عدل زين، والشارع هم يقول، لكن الإنسان يروح ذاك الصوب، صوب الدنيا الذي تكبله وتقيده حتى يموت. أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. العقل يصرع إذا أكو طمع دنيوي، نحن الإنسان إذا لم يصرع عقله وايزي، وإذا صرع عقله أصبح تافها. ذول اللي يريدون يجروك إلى طريقتهم، ما دمت لا تتبع طريقتهم الفاسدة ينظروا لك بعين الإكبار والاحترام أن هذا الإنسان ما حد يقدر عليه، هذا ما يقدر. مثلا أفرض دولة تريد جرك إلى أن تكون جاسوس على أصحابك المتدينين، جاسوس دولة علمانية فاسدة فاجرة ضد الدين، تريد جرك اتهم معمم اتهم متدين، ما دمت لا تطاوعهم يكونون لك أكثر الاحترام. هذا رجل بطل، هذا جيد، هذا ما يغلب، هذا مبدئي، هذا مبدئي، هذا ما يجي ويانا. لكن بمجرد أقولهم إيه وما يخالف سقطت من السماء إلى الأرض، صرت عندهم مثلهم، صرت هم أهل دنيا وأهل فساد. قال لك هذا صار من ربعنا، سقطت في فوثقتهم. نرجو من الله أن لا يسقط الإنسان وأن لا تسقط مبادئ الإنسان من أجل طمع دنيوي. مشكلة الدنيا الحمد لله. على كل حال نرجع إلى موضوعنا الفقهي، أن المؤن التي يصرفها المزارع على الزرع تستثنى كما قال المشهور أو لا تستثنى. ذكرنا 9 أدلة للمشهور ولكن ناقشناها. الآن جئنا إلى القول المخالف المشهور الذي يقول بعدم استثناء المؤن. قلنا السيد خوي قال عندنا إطلاقات الأدلة تكفينا، الطاقة في كل ما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدواليب نصف العشر. هذه مطلقات. فإنتوا تستثنون المؤن مع وجود هذه الإطلاقات، هاي استثناء من رأي الشارع. جيبوا رواية ليش تستثنون المؤن؟ شو تستثنون؟ مرة بالإجماع تستثنون بالإجماع، مرة بالفقه الربوي يعني هذا مو معلوم رواية، مرة بقياس على الخمس، مرة بقياس على الخمس، مرة بالأصل العملي. إذا رأي الشارع استثناء المؤن، سيد الخوئي يقول يعني توضيح لكلامه، يعني يقول إطلاقات الأدلة إطلاقات، يقول ما تقول استثناء المؤن. إذا رأي الشارع استثناء المؤن لابد أن تكون برواية صحيحة كثيرة وتتوفر الدواعي لنقل هذه الروايات، لأن الزراعة كانت هي رائجة في ذلك الوقت. استثناء المؤن يفيد الزارع، فلا بد إن كان هذا استثناء المؤن هو الصحيح وهو القول الأول وهو رأي الشارع، إذن كنت تتوفر الدواعي لنقل الروايات. إذا رأي الشارع يعني في روايات، بينما لا توجد على ذلك روايات حتى عند المخالفين. ما عندنا روايات على استثناء المؤن، حتى المخالفين ما عندهم روايات، وإنما ربعنا قاسوا على الخمس، قالوا الخمس بعد المؤنة التي تصرف على تحصيل الربح، الخمس على المكسب الذي حصلناه بعد استخراج مؤن الكسب، قاسوا على الخمس أو على رواية في الفقه الرضوي الذي مو معلوم هو رواية، أو التمسك بلا ضرر أنه إذا أعطينا خمس حتى ما صرفناه على الغلة هذا ضرر أصل عملي. إيه هذه أدلة المشهور، يعني ما أكو نص على استثناء المؤن، لو عندهم نص يجيبون النص، فما يحون للإجماع يحون للفقه الرضوي يحون لا ضرر ولا يحون إلى الأصل العملي، شنو هذا؟ يعني ما عندهم، يعني ما عندهم دليل. إذن إحنا دليلنا السيد الخوئي يقول دليلنا إطلاق الروايات، ثانيا تمسك برواية المقاسمة، يقول هاي رواية المقاسمة تقول هكذا، إنما عليك العشر، أي دين رواية المقاسمة، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، يعني السلطان تطيح السلطان ما عليك إيه؟ عليك هذا اللي بإيدك. خب ما الذي حصل بيدك بعد إعطاء حصة السلطان؟ حصل بيدك الناتج كله بدون استثناء المؤن، ما هو استثناء المؤن، خمس أعطي زكاة، ما هو استثناء مؤن، ما هو هكذا قال السيد الخوي. إذا هاي المؤن سواء سابقة على زمن تعلق الزكاة أو لاحقة إلى زمن تعلق الزكاة، ما هو مرض. فيجي المالك يقول يابا أنا هاي تعلقت الزكاة صار شركة بيني وبين الفقير، أنا قاعد أصل 50 دينار 5 دنانير على حصة الفقير العشر. يقول الجعجي شنو تحكي؟ الجعجي لو تبطي حصة الفقير شنو أنت ولي تصل حق الفقير وتأخذ منه؟ أنت ولي الفقير أيها المزارع، أنت ولي الفقير؟ لا شنو تقول أنا أصرف عليه وأخذ؟ من أعطاك إذن تصرف عليه وتأخذ من حصة الفقير؟ لو تبطي للإمام والساعي لما يصدق عليه الزكاة يصدق عليه الإثم، أو تقول له راح تقول له أنا هاي حصتك أنا قاعد أصرف عليها أخذها منك، لا أنت لا أعطيتها ولا أخذت إجازته، بأي ميزان أنت تأخذ نسبة من الحاصل تقول هاي حصة الفقير صرفت عليها؟ ما أكو لك حق لا المؤن التي قبل التعلق ولا بعد، ما أكو أصلا لا تستثنى، فإنك أوقعت نفسك في الضرر حينما صار التمر تمر وصار حصة الفقير عشر وصرفت على الكل، أنت وقعت نفسك في الضرر. من قال لك أصرف؟ بعدك تعطيهمية لما صار تمر طيمية ليش تخليه لما يبس؟ ليش تخليه لما يبس؟ أنت وقعت نفسك في الضرر. هاي دليلين ذكرهم السيد الخوي. إحنا سنناقش الدليل الأول الإطلاقات، نقول هذه الإطلاقات غير صحيحة. ليش؟ لأن روايات العشر ونصف العشر لبيان في مقام بيان أنا شقد نطي. أما محل هذا الحق يعني الروايات تقول شقد حق الفقير بويا، شقد عشر إذا بالسماء، نصف العشر إذا بالنواعية. أما محل هذا الحق، محل الغلة بعد استفتاء المونة أو المحل قبل استفتاء المونة، هاي روايات مو يم هذا. هاي روايات تقول شقد حق الفقير بويا، حق الفقير محل حق الفقير شقد، محل حق الفقير قبل استفتاء المونة أو بعد، هاي بويا مو يم هذا الجانب، يم جانب الأول شقد حق الفقير. إذا الإطلاقات ما تفيد، ليست في مقام البيان. تبقى عندنا هاي رواية المقدمة، هاي خليها، هاي عندنا إلها مناقشة. طيب هسه احنا نستدل القول الثاني بأدلة، نستدل القول الثاني بأدلة. هاي الأدلة مالت القول الثاني منها هذا، جيب دليل ثالث غير ما ذكره السيد أخوي. نقول بعض الروايات بعض النصوص كأنه فارغة من عدم الاستثناء، كما يقول ذول القوم خلاف المشهور، عدم الاستثناء، عدم الاستثناء مغروس في الأذهان، عدم استثناء المؤن مرتكز. هذا يعني نستدل القول الثاني. ما هي الروايات؟ هاي رواية محمد ابن علي ابن شجاع النيسابوري، هذا جيب دليل للقول المخالف المشهور. هذا انتبه، رواية يقول إنه سأل أبا الحسن، هذا محمد ابن علي ابن شجاع النيسابوري، سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما أذكر، زرع حنطة ما يذكر حصة، ما أذكر ما يزكى، فأخذ منه العشر، عشرة أكرام، عشرة أكرام أي زكاة، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كر، 30 كر راحت لأن عمر الضيعة، أيضا 40 كر راحت، وبقي في يده 60 كرا. ما الذي يجب لك أيها الإمام؟ زكاة طاهر، 30 كر همذا عمر الضيعة، بقى 60 كر، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ ما الذي يجب لك؟ وما الذي يجب لأصحابك؟ يعني الشيعة الفقراء. وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام. لي من 60 لي منه 5 مما يضمن من مؤنته. هذا أعطى زكاة 10، حاصل 100 أعطى 10، 30 عمل ضيعة بقى 60، يقول 60 إذا أكلت منها شقد أكل الباقي تعطيني 5. هاي الرواية في باب 5 من زكاة الغلات الحديث الثاني. هنا الاستدلال يعني استدل للقول المخالف المشهور، تعيين الزكاة في العشرة، شوفوا عين الزكاة في العشرة، يعني هذا من حصل 100 كر شقد أنت زكاة الطاع عشر، عشرة عشرة أكرام، إذن الزكاة 10.
يعني حاسب المؤونة
شيء. ها؟
المؤونة حاسبها من ضمن.
ها يعني المؤونة ما يستخرجها، لأن يقول 30 أنا صرفت على الضيعة، عمرت الضيعة، إذا المؤن يطلعها شقد بقى 70، كون يعطي 7 أكرار. إذا المؤن مستثنات، لأن 30 صرفها على تعمير الضيعة، إذا المؤن مستثنات إذا باقي 70، فإذا يكون يعطي 7، قالت أخذوا مني 10 مجزي، قال له إيه مجزي، بعد لا تطيل أصحابي، يقول له أصحابك أنا أطيم، قال له لا هذا مجزي،
مجزي لأنه أعطى 7 وزيادة، مو معناه أنه 10 هي
السبعة، من يقول هاي ظاهرة أنه ها لو كان 30 يستثنين قال أنت 7.5 عليك زكاة، 7 عليك زكاة، فالباقي 63، فما تصرفه من 30 باقي اعطيني 5، ما قال اعطيني 65 بعد فاضل مؤونتك، هنا فكأنه تعيين الزكاة في العشرة دون السبعة دليل على اعتقاد عدم استثناء المعنية 30 كون صرفها على من؟ على تعمير الضيعة. هذا الدليل قد يستدل به إلى خلاف المشهور ولكنه باطل. لماذا؟ لأن سؤال السائل أن هذا اللي اعطيته عشرة مجزي أو مو مجزي؟ هذا الذي أخذه مني السلطان أخذه مني عشرة أكرار بعنوان الزكاة مجزي أو لا؟ أو كن أعطي حصة أصحابك، كن أعطي حصة أصحابك دول أخذوه مني مجزي أو مو مجزي؟ فأجاب الإمام بالإجزاء، ولا يجب عليك لأصحابي وهم الشيعة شيء كزكاة. ثم المناقشة الثانية، إذا كانت سيرة عمال السلاطين جارية على عدم الاستثناء المؤن، فجواب الإمام يكون تقرير لهم. أفرض سيرتهم على عدم استثناء المؤن، وقلنا أهل السنة سيرتهم يعني تسالموا تقريبا على أو مشهورهم أو تسالموا على عدم استثناء المؤن، وهي طريقة أهل السنة. هنا جواب الإمام يكون تقرير لعملهم؟ لا ما يكون. ليش؟ إذا كانوا يأخذون أكثر من الواجب الإمام يسكت، لكن هذا إمضاء يأخذون أكثر من الواجب ويسكت، هو يسكت قد يكون يسكت تقية مندل، هاي ما يكون إقرار. إذا يأخذون أكثر من الواجب والإمام يسكت، هذا إقرار إمضاء؟ لا، لأن قد يكون تقية، قد يكون تقية. ليش؟ لأنه إذا قال استثنوا المؤن لا تعطوهم زكاة المؤن، حينئذ يتهمون الإمام بأنه يعادي الدولة، يعادي نظام الدولة، لأن الزكاة من مصاريفها في سبيل الله في السلاح والعتاد. فإذا يقول لا تعطون العشر، اعطوا أقل من العشر، استثنوا المؤن، يتهم بالمعاداة. فأخذ أهل الباطل زيادة وسكوت الإمام لا يدل على الإمضاء. نعم، إذا أخذوا أقل من الواجب وسكت الإمام، إذا أخذوا أقل هنا يدل على التقرير، أخذوا أقل من الواجب، أخذوا أقل من عشرة وسكت الإمام، هذا يدل على التقرير. أما يأخذون الأكثر ويسكت قد يكون تقية. ها فجواب السؤال ذاك أولا، وهي قلنا أولا سؤال عن أنه إعطائي لهم جائز مجزي أو كن أعطي أصحابك زكاة؟ قال مجزي. ثانيا هذا الثاني، أن سيرتهم على أخذ الأكثر لا يكون سكوت الإمام إمضاء، لأنه قد يكون سكوت تقية ما يصير إمضاء. إذا أخذوا أقل من العشر وأمضى حينئذ وسكت يكون إمضاء. ثالثا، احنا هنا هذا صرف على الضيعة، صرف على عمارة الضيعة، هذا مو من المؤن. المؤن الحرف والسقي وأجور العمال وما أدري شنو والحمل، هذا ما يبذله على الزرع، هذا صرف على عمارة، راح بنالة قبة، بنالة مرافق، بنالة كذا، هذا إجارة الأرض. إي نعم، هذا من المؤن. هذا يقول له وذهب منه بسبب عمارة الأرض 30 كون، هذا ما يستثنى، ما حق قال يستثنى، كلام أنه يستثنى ما بذل على الزرع من أجور عماله وحرثه وسقيه وكذا، هذا. أما هذا ما حق قال باستثناء. رابعا، الرواية ضعيفة السند من دون جابر لها، لأن الذي يقول بعدم الاستثناء وهو المشهور ما سدلوا بها الرواية، هم ما سدلوا بها الرواية في مقام الفتى، ما سدلوا بها الرواية، احنا كنت جايبيها كدليل لهم، بل صرحوا بأدلة أخرى. إذن هذه الرواية هم ما تنفع القول المخالف للمشهور. أخو بري الساء، بقت عندنا فقط هذه الرواية التي ذكرها، ما أنه أعطي زكي ما زكي غير المقاسمة الذي أخذها السلطان، هذا يأتي الكلام هذا. إحنا هنا نقول روايات أدلة المتأخرين أن المؤن لا تستثنى إطلاق، رواية فوضى ناقشنا، رواية استثناء المقاسمة فقط وهي في مقام التعديل، هاي قلنا خليها استشيرنا في الإطلاق. زين، الآن نقول فلشيء، نقول فلشيء، الضرائب عادتان تكون على الدخل الوارد والربح أو لا؟ الضرائب نعم تكون على الدخل الوارد على الربح. إذن نقدر نتمسك بالإطلاقات من يكون الضرائب عادة تكون على الربح، فنقدر نتمسك بالإطلاقات لعدم استثناء المؤن، ما نقدر الضرائب تكون على الوارد تكون على الربح. إذا راح الإطلاق، فالإطلاق مناقشة ناقشنا، قلنا هذا الإطلاق من ناحية جد هي حصة الفقير، أما محلها الرواية مو من محل، إحنا كلامنا في المحل، محل حصة الفقراء الغلة بعد استثناء المؤن أو قبل استثناء المؤن. إذا تلك الرواية المنطقة في غير هذا المحل، غير هذا الباب. حصة الفقير محلها، هاي مناقشة أولى، مناقشة ثانية، بويا الضرائب تكون على الربح الوارد الزايد. إذا ما يمكن تمسك بالإطلاقات في مقابل مع وجود هذه النكتة. طيب إذا زال الإطلاق جاء الشك، الأصل يستثني المؤن، صار ويا المشهور إطلاقات ماكو، إجا شك ينفي وجوب الزكاة في مقابل المؤن من الحاصل، الأصل عملي يصير ويا المشهور، لأن الشك يصير شك بين الأقل والأكثر الانحلاليين. يعني الحاصل 2000 كيلو، 200 دينار صرفت على الغلة يعني مقابلها 1000 كيلو، فهل الزكاة على 2000 أو الزكاة على 1000 بعد استثناء المؤن؟ تجب الزكاة على 2000 كيلو من الحنطير أو يجب فيما غير المؤن؟ المؤن 200 دينار تقابل 1000، إذا تجب الزكاة في 1000 الثانية مو 1000 الأولية. هنا الأقل متيقن الزكاة في 1000 الثانية، هذا متيقن، ونشك في وجوب الزكاة فيما يقابل المؤن وهي 1000 الأولى، فتأتي البراءة، تأتي البراءة يعني استثناء المؤن. فلما سقطنا الإطلاقات اجى الاصل العملي، الاصل العملي يكون مع المشهور. بس عندنا هاي صحيحة المقاسمة انه تعطي العشر في غير ما اعطيته للسلطان وهي في مقام التحديد، يعني تعطي العشر في كل ما حصل حتى قبل استثناء المؤن. طيب هسه راح نجيب فالدليل الرابع لخلاف المشهور، دليل الرابع وهو ما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول شنو تستثنون المؤن؟ أصحاب القول الأول يستثنون المؤن، شنو ذول؟ هذا لغو، هذا لغو جعل الشارع العشر فيما سقي سيحا، نصف العشر فيما سقي بالدوالي، مو جي هاي الطاقة؟ شنو الفرق بينهما؟ ما سقي بالسماء أطيه واي، ما سقي بالدوالي أطي أقل، ليس الفرق بينهما إلا من جهة كثرة المؤن في الثاني الذي يسقى بالنواعير، مؤنة كثيرة، وقلة المؤن في الأول وهو سقي سيحا بواسطة النهر بدون تعب بدون بذل فلوس بدون أجرة الناضح بدون أجرة الثانية. فلو استثنينا المؤن كشن الفرق بين الأمرين؟ إذا استثنينا المؤن شنو الفرق بين الأمرين من تستثني مؤن؟ يعني أن المؤن احتسبها الشارع ولاحظها في التنصيف، لما قال إذا بالدوالي والنواضح والناعور والثانية نصف العشر، يعني الشارع لاحظ المؤن في التصنيف، يقول إذا صرفت أعطي نصف عشر، إذا ما صرفت أعطي العشر، بعد شنو استثناء
استثناء المؤن. لا هذا الشارع استثناء المؤن بوي استثناها استثناها المؤن
حتى في
الشيخ ها ها كلام الشيخ الأنصاري. حينئذ يكون استثناء المؤن كما يقول الشيخ الأنصاري بحكم إلغاء ذلك التصنيف أنه سيح عشر بالدوالي نصف عشر فيكون خلاف ظاهر العمومات. هذا كلام الشيخ الأنصاري يرد عليه أن هذا ظن واستحسان. من قال أن الشارع لحظة لحظة المؤن لحظة المؤن في التصنيف تصنيف لما صنف هذا عشر هذا نصف عشر؟ من قال هذا ظن هذا استحسان. إذا هو يقول أنا لحظت المؤن فقللت هذا الذي يزرع بالدوالي وتقصرون عليه بالنواضح إيه؟ هو يقول إيه هذا ظن وهذا استحسان. لعل سبب التصنيف أنه عشر ونصف عشر يعني ما سقي سيحا فالعشر ما سقي بالدوالي نصف العشر. لعل سبب التصنيف أن اللي ما تتعبي ما لا دخل لعمل الإنسان فيه أصلا هذا به العشر لأنه هدية من الله ولا دخل لعمل الإنسان فيه ما عملت به. فالاستحقاق استحقاق المالك هنا لما يحصل عليه من الغلة حتى بعد استثناء المؤن من دون عمل يؤخذ منه أكثر. يعني حتى مثل ما قال السيد أن الذي يسقى سيحان يعني ما بمؤن فهنا استحقاق المالك لما يحصل عليه من الغلة حتى بعد استثناء المؤن من دون عمل يعني سقي سيحا أو سقي بالسماء فيأخذ منه أكثر. وأما إذا سقي بالدوالي فكأن عمل المالك فيه العمل المالك فيه دخل تعب فيه دخل فهو ليس هدية حينئذ يطي نصف العشر بعد استثناء المؤن. إذن ذاك أكبر هدية من الله وهو السقي بماء السماء أو بماء النهر فبعد استثناء المؤن يعطي عشر. هذا ما تعد هدية يعمل يتعب فبعد استثناء المؤن يعطي نصف العشر. هذا لعل هذا الفرق مو أخذ استثناء المؤن فيما سقي استثناء المؤن فيما سقي بالدوالي لا قد يكون هذا لا لأنك تعبت وما أعطوك هدية فتستثني المؤن تعطي العشر تعبت تعطي نصف العشر. هناك ما تعبت هم تستثن المؤن لكن تقطع عشر
بس هذا هم احتمال هل تتفضلون به
إذا
احتمال غير ما تقبلوه واحتمالكم تقبلوه
نقول لعل احنا قاعد نقول إذا ما صار ذاك هو مقطوع به ومجزوم به أو ظاهر ذاك ما صار ظاهر. إذا صار مقطوع به صار ظاهر صار حجة أما احتمال فهذا احتمال
بس رد احتمالي
صح مرة احنا ما نبني على هذا مو دليلنا هذا
هو
جعله دليل احتماله جعله دليل
مطور كهربائي الان
اي اسمع
جوز الدق ما يصعد الماء
اي لكن فلوس كهرباء تطي وجهاز يخرب يعني مو
تعب
مو مثل السيح
اذا مو تعب
صرف فلوس اي
هو عنده فلوس
إيه؟ وتعب ايضا
ما كنت أبزق ما يدوس
لا دق ما يدوس لكن هذا إذا خرب شلون تصريح شلون كذا شلون هذا هم تعب بينما بالمطر شو تسوي دق ما حتى دق ما تدوس بالمطر. طيب إذا هذا هم مو صحيح. إذا شو بقعدنا الرواية التي ذكرها السيد الخوئي أنه اطي الزكاة بعد المقاسمة بس وهي في مقام التحديد يعني استثناء مؤنث هذا يبقى عندنا هذه الرواية نرجحها على قول المشهور والمشهور قال نستثني المؤن قول مشهور قال نستثني المشهور هل نتسخ بهذه الرواية ونفسي بخلاف قول المشهور أم لا نرجح قول المشهور عند القدماء؟ احنا نقول نرجح قول المشهور. شلون؟ اولا هاي الرواية التي ذكرها السيد الخوي كدليل على عدم استثناء المؤن هاي رأيه باطل. لماذا؟ يعني هاي بيها صدر وبيها ذيل. صدرها مو يا خوي الذيل هي السيد الخوي انتبه. هاي الرواية تكون دليلا للمشهور الذي يستثني المؤن، مو دليل لسيد خوي، يعني سيد خوي تمسك بالذيل، جاب الذيل فقط بها صدر. صدر لما تقرأ صدر هاي الرواية، انتبه أقرار فيها، كل أرض دفعها إليك السلطان، كل أرض دفعها لك، فما حرسته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العجوب. قاطعك كل أرض قاطعك عليها السلطان، فالذي يوصل بإيدك مو على جميع ما أخرج الله منها، مو على الجميع. لا اطمئن، مو بس حصة اطمئن، الذيل ايه الذيل من اقول انت الذيل هذا، انما عليك العشر، هذا الذيل، انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته، يعني مو انمو مستثنى. طيب تعال للصدر، هذا الذيل تعال الى الصدر، كل ارض يعني سواء كانت انفاذ او كانت اراضي خراجيه، انفاذ كل ارض دفعها اليك السلطان، فما حرسته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما اخرج الله من العشر، ما هو الذي قاطعنا عليه؟ فعليك مما اخرج الله منها الذي قاطعك، هذا الذي قاطعك عليه، هذا الذي ما هو الذي قاطعنا عليه؟ هذا الكلام هنا، هذا الصدر هنا، ما يقاطعه السلطان يكون مقاسم، قد يكون مقاسم، يعني شنو يكون مقاسم؟ يعني حصة من المزارع، يعني هذه الأرض زارعنا ماكو أجر بيها، فنعطي المقاسم، هذا الذي قاطعنا عليه. وقد يكون قاطعنا على هذه الأرض بالأجرة، يكون قاطعنا بالأجرة، وهذه الأجرة كلية 100 كيلو 1000 كيلو 7000 كيلو من الحنطة، هاي 7000 مو من الحاصل، لا أنا أجرك الأرض 7000 كيلو حنطة مو من الزرع، المزارعة الحصة من الزرع. العشيات الكلام على الباب.